الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإنه ما من إنسان في هذه الحياة إلا وقد جعل الله رب العالمين له موقعا وجعل له في ذلك الموقع عملا ما من إنسان في هذه الحياة إلا وقد أقامه الله رب العالمين في مكان بعينه لم يقمه الله في ذلك المقام إلا لأمر بعينه فينبغي على كل إنسان أن يعرف مكانه الذي أقامه الله فيه وأن يعرف العمل الذي أراده الله منه وإذا لم يكن ذلك كذلك فإن الإنسان يعمل في غير عمل ويسعى في غير مسعى ولقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام الأعظم راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل في أهل بيته راع وهو مسؤول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عنه والعبد في مال سيده راع وهو مسؤول عن مال سيده ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وحينما ننظر في واقع الناس نجد أن ذلك واقعا ملموسا فهذا إمام وذاك مأمون وهذا والد وذاك مولود وهذا حاكم وذاك محكوم وهذا عالم وذاك متعلم وهذا سائل وذاك مسؤول وكل في موضعه يريد الله منه عملا فالسائل يريد الله رب العالمين منه عملا وقد أقامه في مقام السؤال والمسؤول يريد الله منه عملا وقد أقامه الله في مقام المسؤولية والوالد يريد الله منه مقام الأبوة، والولد يريد الله منه عملا بعدما قامه في مقام البلوغ، والحاكم يريد الله منه عملا بعدما قامه في مقام ولاية الأمر، والمحكوم يريد الله منه عملا بعدما قامه فيما دون الحاكم فهو محكوم مأمور. يقول ابن حجر العسقلاني في هذا الحديث شارحا: فأما قول النبي صلى الله عليه وسلم فالإمام الأعظم راعٍ وهو مسؤول عن رعيته، ما أن يكون هو الإمام في الصلاة، لأن الصلاة من أعظم الأعمال التي يتقرب بها إلى الله رب العالمين، فهو في هذا الموقع راعٍ وهو مسؤول عن رعيته. وإما أن يكون مراد النبي صلى الله عليه وسلم بالإمام الأعظم هو الحاكم وهو الأمير وهو السلطان وهو الرئيس وهو من ولاه الله رب العالمين على أمر من أمور المسلمين. وأما الرجل في أهل بيته فهذا الأب أو الأخ يقيمه الله رب العالمين مسؤولا عن أسرة بعينها، فقد جعل الله له مقاما وأراد الله منه في ذلك المقام عملا. ثم قال ابن حجر العسقلاني: وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة أنها راعية في مال زوجها وفي ولده وفي أهله وهي مسؤولة عن تلك الرعاية، ثم قال ابن حجر العسقلاني كلاما نفيسا يقول فيه: وبعد أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإمام وذكر الوالدة وذكر الزوجة وذكر العبد، لم يحصر الأمر على هذه المذكورات فحسب، وإنما جعل الأمر عاما على كل من كانت له ولاية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يقول ابن حجر رحمه الله عليه: ويدخل الفرد الذي لا سلطة له ولا مسؤولية في هذا الحديث، لأنه مسؤول عن جوارحه فهي رعيته وهو مسؤول عنها. فالرجل في خاصة نفسه دخل في هذا الحديث، فهو مسؤول عن سمعه الذي يسمع به وهو عليه راع، وهو مسؤول عن بصره الذي يبصر به وهو عليه راع، وهو مسؤول عن يده التي يبطش بها وهو عليها راع، وهو مسؤول عن قدمه الذي يتحرك بها وهو عليها راع. فكل من كانت له سلطة فعليه مسؤولية. وإنه مما ينبغي على كل مسلم أن يعلم أين موقعه، أن يعلم أين موقعه، وأن يعلم ما الذي يريده الله رب العالمين منه في ذلك الموقع. لأن الإنسان إذا لم يعرف موقعه ويعرف ما الذي يريده الله منه في ذلك الموقع فهو من الأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وذلك أن الله رب العالمين لا يحب تبادل المواقع ولا يرضى، فلا يرضى من الرجل أن يكون امرأة ولا أن يتشبه بها، ولا يرضى من المرأة أن تكون رجلا ولا أن تتشبه به. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من خرج عن حد الرجولة إلى حد الأنوثة، ومن خرجت عن حد الأنوثة إلى حد الرجولة فعليها لعنة الله رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، فلعنة الله على المرأة التي تشبهت به. ولعنة الله على رجل تشبه بامرأة ولا يقف الأمر في بلدته، وإنما يتطور الأمر إلى المقام. فلو أن رجلا أقام نفسه في بيته مقام امرأته، والمرأة أقامت نفسها في بيتها مقام زوجها، فعليهما لعنة الله رب العالمين. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض الرجلة من النساء، أي المرأة التي تقلدت منصب الرجل. فالمرأة التي تتجرأ على زوجها في بيته وتريد أن تملي عليه شروطها، فعليها لعنة الله رب العالمين، لأنها تقلدت مقاما ليس بمقامها، وتقلدت مكانا ليس بمكانها، واتخذت صفة ليس من صفتها. وكذلك جعل الله رب العالمين الأمر على أصله وحقيقته. فلكل إنسان في هذه الحياة موقع، لا يصلح أن يترك موقعه. فالإمام موقعه في الصلاة مقدما، لا تصح الصلاة إلا بتقدمه. فلو تقدم مأموم على إمام في مكانه بطلت صلاته، ولو تقدم مأموم على إمامه حتى وهو في حال تأخره بطلت صلاته. فلو أن رجلا وقع قبل وقوع الإمام فصلاته باطلة، ولو أن رجلا سجد قبل سجود الإمام فصلاته باطلة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حذر الذين يسابقون الأئمة، يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله رب العالمين لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم. لأن النبي حدد موضع النظر، وموضع النظر محل السجود. فمن ترك الموضع الذي أمر أن ينظر إليه إلى غير الموضع فإن العقابة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن تخطف تلك الأبصار وتمحى تلك الأبصار، فإما أن يمحى بصره فيصير إلى عمى، وإما أن يمحى معناه فيصبح أعمى البصيرة لا أعمى البصر. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يسبق الإمامة لئن لم ينتهين وإلا لينسخنه الله حمارا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جعل الله رب العالمين الناس مواقع، وأراد الله من كل صاحب موقع أن يلزم موقعه وأن يؤدي الذي عليه، لأنه إن لم يلزم موضعه فقد ضيع عمله، وإن لم يقم في موضعه بما عليه فقد ضيع عمله. فها هي القواعد التي قعدها علماؤنا عليهم الرحمة في الصلاة: أن الإمام إمام، وأن المأموم مأموم. لا ينبغي للإمام أن يتخلف عن أداء دوره في مأموميته، ولا ينبغي على المأموم أن يتخلف عن أداء دوره في مأموميته. وانظر إلى الأئمة التي فالذين فضلهم الله رب العالمين وشرفهم، لأنهم أقاموا الأمر على حقيقته وأدوا الذي عليهم على ما ينبغي. فهذا عمر رضي الله عنه يقف في الصلاة في القبلة وقد اصطف الناس للصلاة وهم بأن يدخل إلى الصلاة، فقال بعد أن استمر إلى الناس وقال: يا أيها الناس، إن نفسي حدثتني في أن أخشى الله فيكم أو أخشاكم في الله، فاخترت أن أخشى الله فيكم ولا أخشاكم في الله. أيها الناس، لقد عالجت بعض نسائي قبل مجيئي إليكم وهي من المقام التقبيل ومن المعانقة. لقد عالجت بعض نسائي، أي قبل بعض نسائه وعانق بعضهن. ثم يقول عمر رضي الله عنه: وبينما أقف الآن إذ أحسست ببللة، فإني ذاهب كي أغتسل، فانتظروا حتى آتي إليكم. فهذا الرجل راعى الإمامة حق الإمامة، لأنه علم أنه لا يصح لإمام أن يرم الناس أنت على غير صرارة، والموقف حرج، الموقف وقد اصطف الناس صفوفه واستعدوا للصلاة، فكيف يطوقهم؟ وما الذي يقول لهم؟ وهو إن الحياء من الله وإن الحياء من الناس. فأما الحياء من الله فهو في موقعه الصحيح، وأما الحياء من الناس ففي غير موقعه الصحيح. فاختار عمر رضي الله عنه أن يؤدي العمل على الوجه الصحيح، وأن يقف في مقامه على الوجه الصحيح، فاستحق أن يكون الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل. وها هي واقعة ثانية، بينما عمر يخطب في الناس فقال: أيها الناس، إن نفسي حدثتني فإن بين أن أخشاكم في الله أو أخشى الله فيكم، ولقد اخترت أن أخشى الله فيكم. أيها الناس، إني فتوت وإني نازل كي أتوضأ، أي أخرجت ريحا، وإنه لا ينبغي على الإمام حال صلاته ولا حال خطبته أن يكون على غير وضوء. فانظر إلى الموقعين، حقق عمر رضي الله عنه الإمامة على وجهها الصحيح، وحقق عمر رضي الله عنه العمل على وجهه الصحيح. وإن الإنسان منا إذا لم يعرف موقعه ولم يعرف ما الذي يريده الله منه في هذا الموقع، فعليه لعنة الله ولعنة الملائكة والناس أجمعين، مصداقا لقول ربنا تبارك وتعالى. فقد أخرج البخاري في صحيحه في باب التفسير في قول الله عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. يقول البخاري رحمه الله عن مصعب ابن سعد بن أبي وقاص قال: سألت أبي سعد بن أبي وقاص عن قول الله عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا أهم الحرورية، أي أهم الذين خرجوا على علي رضي الله عنه، أهم الخوارج؟ والخوارج كل من خرج على ولي أمره، سواء كان الخوارج الذين خرجوا على علي أم الخوارج في كل عصر ونصف إلى يوم القيامة. فقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: يا بني، إنما هي في اليهود والنصارى، وإن الحرورية إنما هم من الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. فهذا قول سعد بن أبي وقاص كما رواه البخاري. وأما ابن كثير رحمه الله فقد ذكر قول علي رضي الله عنه أن الآية إنما نزلت في الحرورية، أي أهل حرورة الذين خرجوا على علي رضي الله عنه. وقال ابن كثير رحمه الله: والآية عامة وليست بخاصة، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. العبرة في كتاب ربنا تبارك وتعالى بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ثم ذكر ابن كثير رحمه الله سبب ترجيحه بأن الآية عامة، قال: إن الآية نزلت في مكة، ولم يكن آنذلك يهود ولا نصارى ولا حرورية، وإنما كان الكفر والإسلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين، ولم يكن أهل حرورة، ولم يكن اليهود قد تعرض النبي صلى الله عليه وسلم لهم. يقول ابن كثير رحمه الله: والآية عامة في كل من لم يؤدي ما عليه في موضعه على الاعتبار الصحيح وعلى الوجه الصحيح. يقول ابن كثير ورأيه إن شاء الله رب العالمين صواب، لأنه قعده بقواعد أهل العلم وقد فرض ما يؤكد قوله، وهو الصواب إن شاء الله رب العالمين. العالمين أن الآية عامة في كل من تخلف عن موقعه أو بدل موقعه أو لزم موقعه فلم يؤدي الذي عليه. ودليل ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه حينما جاء رجل من اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الذي جاء بك؟ قال: جئت أطلب الجهاد معك يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحي والدك؟ فقال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تركتهما؟ فقال: تركتهما يبكيان يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما وفيهما فجاهد. فهذا رجل ترك موقعه الذي أقامه الله فيه إلى موقع ظن أنه سيرضي الله فيه. والله رب العالمين جعل النبي صلى الله عليه وسلم بيانا وتبيانا لما جاء في كتابه ولما جاء في أمره. فبين النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل أنه ترك موقعه وأن الجهاد ليس في السنان وإنما الجهاد في الحنان وفي طرارة اللسان مع الأبوين الكريمين الذين بذلا ما بذلا في تربية ولدهما. الجهاد ويبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يريده هذا الرجل من الجهاد ليس في موقع السنان وإنما في موقع الحنان مع أبويه مع أمه وأبيه في موقع الكلام الطيب يخرج من اللسان لا من الشرر يخرج من السنان. فهذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم على أن المرأة ينبغي عليه أن يعرف موقعه وأن يعرف ما الذي يريده الله منه في ذلك الموقع، وإلا فهو يعمل في غير عمل ويسعى في غير مسعى. ومثله مثل الذي يترك موقعه أو يغير موقعه أو لا يؤدي ما عليه في موقعه كرجل في الناس يسيرون إلى الأمام بوجوههم وهو يسير إلى الخلف بظهره. رجل يسير الناس إلى الأمام بوجوههم فهم في تقدم وهو يسير إلى الخلف في ظهره فهو في تأخر. فهم يصلون إلى ما يريدون وهو يبتعد عما يريد. ثم تكون الحسرة حينما يلقى الله رب العالمين فيجد عمله على غير الوجه الصحيح وليس في المكان الصحيح فيقول: رب ارجعوه لعلي أعمل صالحا فيما تركت. سيكون الجواب من الله: كلا، إنها كلمة أنت قائلها ومن ورائك برزخ إلى يوم يبعثون. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحدك، والصلاة والسلام على من لا نبي بعدك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن الله رب العالمين لا يعبد ولا ينبغي له العبد، والله رب العالمين لا يلعب ولا ينبغي له اللعب. وبين الله رب العالمين أنه لو أراد لعبا لاتخذ من لدنه ما يريد. يقول ربنا تبارك وتعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدن إن كنا فاعلين. فبين الله رب العالمين أن اللهو واللعب لا ينبغي له، ولو كان ذلك كذلك فكان أولى أن يفعل ذلك في سمائه وبين ملائكته. أما أن يخلق الله رب العالمين الأرض وأن ينزل الله رب العالمين الكتب وأن يرسل الله رب العالمين الرسل، وأن يخلق الله الجنة ويخلق الله النار، وأن يأمر الله بالأوامر وينهى عن النواهي، ثم يأخذ الناس الأمور هكذا من غير عمل ولا التزام، إن هذا لا نقبله في ديارنا، ولا نقبله في أموالنا، ولا نقبله من زوجاتنا، ولا نقبله أن نتهم به في زواجنا، فكيف نقبله لربنا تبارك وتعالى وهو المنزه عن كل نقص؟ يا عباد الله، الإنسان عند أن يأتمر بأمر الله وينتهي بنهيه ويلزم موقعه ويؤدي الذي عليه، وإلا فجزاؤه النار. في حديث المسيء في صلاته، الرجل الذي دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وصلى، فهو في الموقع الصحيح وفي العمل الذي هو صحيح، ولكنه لم يؤدي العمل على الوجه الصحيح، فلما صلى وفرغ من صلاته عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصل. فرجع الرجل فصلى على هيئته التي كان يصلي عليه، فإذا به يعود إلى النبي مرة أخرى، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: ارجع فصلي فإنك لم تصل. فعاد الرجل على حاله وعلى وصفه، ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصل. فقال الرجل: والله ما أحسن غيرها يا رسول الله. تبين له النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أدبر الرجل وولى: لو مات هذا على ما كان عليه لدخل النار. وفي رواية: لو مات هذا على ما كان عليه لمات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل كان في موقعه الصحيح، ولكن لم يؤدي في هذا الموقع العمل الصحيح، فإذا به جزاؤه أن له النار وبئس القضاء. وكيف؟ والله رب العالمين قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهي قاعدة يعمل أهل السنة بها، قاعدة الوضع للجهل. يقول علماؤنا عليهم الرحمة: الرجل يعذر بجهله إذا كان في أرض تفشى فيها الجهل، وأما إذا كان في أرض بذل فيها العلم وعرف أن هناك علماء ترد إليهم المسائل ويسألون عن النوازل، فلم يسأل وتنكب طريقه وصار خلف هواه، فهذا مآله النار، لأنه ترك تعلم ما يجب عليه. والقاعدة عند علمائنا عليهم الرحمة أنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فيا عباد الله، ما منا من أحد إلا وقد أقامه الله رب العالمين في موقعه، فعلى كل واحد منا أن يعلم أين موقعه، أن يعلم مكان موقعه الصحيح، حتى لا يترك موقعه إلى موقع آخر، كهذا الصحابي الذي ترك المر وأراد الجهاد. فكان من أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رده إلى أصل موضعه. ويحكي علماؤنا عليهم الرحمة أن رجلا أراد أن يخرج لطلب العلم، فذهب إلى عالم من أهل العلم يقول له: أردت العلم وأراد أبوي مني البر، فما أقدم وأين أقول؟ فقال له العالم: إلزم أبوي وكن بهما بارا. يقول هذا العالم: فلزمت بر أبي وأمي 40 سنة، وكنت قد عزمت على طلب العلم وأنا ابن 20 سنة، فلزمت البر 40 سنة. ثم لما قضى الله في أبوي ما قضى تذكرت ما عزمت عليه من طلب العلم، فخرجت أطلب العلم وأنا ابن 60 سنة. يقول رحمة الله عليه: توفقني الله رب العالمين إلى التعلم، فكنت ابن 80 سنة وقد حصلت من العلم وبذلت من العلم ما لم يبذله وما لم يحصله أقراني الذين خرجوا وهم أبناء 20، وكنت في مثل سنهم. انظر إلى البركة في نجوم الإنسان في موقعه، يوفق بتوفيق الله رب العالمين. وأما إن ترك الإنسان موقعه فليس له إلا النار وليس له إلا الخذلان، بكلام ربنا الرحيم الرحمن وبكلام نبينا الأمين العدنان الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذه غزوة أحد خير شاهد على هذا الأمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الصحابة في أول الأمر في مواقعه، فلما التزموا بمواقعهم أتى النصر وأتت الغنيمة. ولما خالف الصحابة مواقعهم فترك الرماة الجبل بعد أن حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. ما الذي حدث؟ الذي حدث أن الأمر قد تغير، فبعد أن كانت الدولة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، صارت الدولة لأبي سفيان وأتباعه، صارت الدولة لأهل الباطل على أهل الحق، صارت الدولة لأهل الكفر على أهل الإيمان. فبين الله رب العالمين لما تعجب الصحابة، تعجب الصحابة كيف تتدار الأمور ويصبح النصر هزيمة وتصبح الهزيمة نصر. فقال الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. فيا عباد الله، علينا أن نعلم أن الإنسان إذا ترك موقعه فإن نتيجة ذلك إنما تكون على من حوله، إنما تكون على ولده، وتكون على زوجه، وتكون على جيرانه. فإن الوالد إذا قصر في حق أبنائه فلم يعلمهم ولم يأخذ بأيديهم إلى طاعة الله، فإن الذي ينتظره العقوق، وإن الذي ينتظره الخسارة، وإن الذي ينتظره الهوان، وإن الذي ينتظره الظلم. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبين كيف أن الرجل يعذب بعد مماته بفعل أهله. يقول صلى الله عليه وسلم: إن المرء إن الميت ليعذب ببكاء أهله. يقول العلماء: إن الميت ليعذب ببكاء أهله في 4 أمور. الأمر الأول أنه لم يعلمهم ما الذي ينبغي عليهم عند المصيبة، فلما لم يعلمهم ما ينبغي عليهم عند نزول الموت كان مقصرا والجزاء من جنس العمل. والأمر الثاني أنه قد يكون قد فعل ما يغضب الله عند حال موت أبيه، فتأثر به ولده وتعلم منه، فرآه ولده وهو ينصب خده، ورآه ولده وهو يشق جيبه، ورآه ولده وهو يصنع مأتما، ورآه ولده وهو يبتدع في دين الله بدعة. فخرج الولد على عادة أبيه فعل كما فعل أبوه، فلما أخذ عن أبيه المخالفة كان لأبيه في المخالفة نصيب. إن الميت ليعذب ببكاء أهله. أو يقول الرجل قد أوصى ولده فقال: يا بني إذا مت فافعل لي كذا وافعل لي كذا واعمل لي كذا. كما أن بعض النسوة توصي الواحد واحدة بنتها فتقول لها يا ابنتي إذا مت فإياك أن تكفي عني لطم خدي، وإياك أن تكفي عني شق جيبه، وإياك أن تكفي عني رفع صوته، أريد أن تنوح عليه وأريد أن تشق الجنوب عليه. فلما كانت المعصية من وصية الوالد كان الجزاء على الولد وعلى الوالد، فالولد يعذر بفعله والوالد يعذر بوصيته. وقال العلماء رحمة الله عليه أن كذلك مما يلحق المرء بعد موته أثره، وإذا كان الولد قد خالف لأنه لم يجد أبا يعلمه فهو من أثر أبيه، فإن الأب يعذر ببكاء ولده. فيا عباد الله، هذا قليل من كثير، فهذا الأب ترك موقعه. الله رب العالمين أقام الأب في أهل بيته راعيا على أجساده، راعيا على عقوله، راعيا على دينه، ولم يقصر الأمر على الأبدان. فإذا بكثير من الآباء يجعلون من الأولاد ماكلا، يجتهدون في إصابة الجسد ولا يجتهدون في إصابة البدن، فيفرح الولد إذا فيفرح الوالد إذا رأى ولده بدينا سمينا شحيما، ويحزن إذا رآه نحيفا ضعيفا هزيلا، ولا يحزن الوالد إذا رأى ولده للصلاة تاركا، وإذا رأى ولده للنساء نظرة. والله لقد أراني الله هذا بينما أنا عند بعض الناس أمام شاشات من شاشات هذا الجهاد الذي يدعى بالكمبيوتر. إذا بالوالد يأمر ولده أن يعمل على هذا الجهاد عمله، فإذا بالولد يفتح الجهاد وعند فتح الجهاد يظهر منظر فاحش لامرأة فاحشة، والله ما تبعر وجه الأب وما افتح الولد لأن الأمر أصبح كلها مباحة. فإن هذا مما يرى على المرأة مسمع، الرجل يقبل المرأة ويضايعها ويأتيها ولا حركة ولا إنكار، فأصبح المرأة الأمر هينة. فهذا الأب له نصيب من العذاب على كل نظرة ينظر بها الوالد إلى تلك المرأة لأنه لم يأمره ولم ينهاه. فيا عباد الله، هذا قليل من كثير، فما منا أحد إلا في موقع الأبوة أو في موقع البنوة أو في موقع الحكم أو في موقع المحكومية أو في موقع الدعوة أو في موقع المجرورية أو في موقع العطاء أو في موقع الأخذ، وكل له موقع وكل عليه في موقعه عمل. ألا فلنتقي الله في القيام بما أمر الله به في تلك المواقع التي أقامنا الله فيها، ألا فلنتقي الله في أداء ما أمرنا الله به من عمل. وكما قالوا قديما، إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما الله أقامك. اللهم أقمنا على العمل بدينك واتباع سنة حبيبك، اللهم اجعلنا لأمرك من المؤتمنين ولنهيك من المنتهين، اللهم اجعلنا على الصلاة من المحافظين، اللهم اجعلنا للزكاة من المؤدين، اللهم اجعلنا لأولادنا من المربين، اللهم اجعلنا لآبائنا من البارين، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ارفع بختك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم امنا في اوطاننا، واحفظ علينا ايماننا. اللهم علم امورنا خيارنا، ولا تعلم امورنا شرارنا. اللهم صحيحة وعلى أمورنا حريصة. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الأمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.